والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا في هذا اليوم، يوم الثلاثاء الموافق للثالث عشر من شهر ذي القعدة عام 40 و400 ألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قد اجتمعنا هذا الاجتماع والتقينا هذا اللقاء، وكان الفضل فيه بعد الله لأخينا أبي عبد الرحمن الشيخ عبد الله الأحمد جزاه الله خيرا. يسرنا معشر الأحبة أن نتذاكر فيما بيننا في هذه الدقائق، فإن الذكرى يتنبه بها الغافل ويتعلم من خلالها الجاهل ويزداد يقينا وعلما وإيمانا. أمثالنا نحن وإياكم على ما قد من الله به علينا من العلم، فيزيدنا الله جل وعلا بها إن شاء الله خيرا إلى ما كان قد من الله به علينا من خير. والتذاكر أيها الأحبة والوعظ والتذكير يحيي القلوب ويجلو عنها رين الغفلة الذي يغشاها، إما بسبب الاشتغال والانهماك في الدنيا، وإما بسبب الإعراض أو غير ذلك من الأسباب. ولهذا أثنى الله جل وعلا على المنتفعين بها في قوله جل وعلا لأفضل أنبيائه ورسوله وخيرته من خلقه صلوات الله وسلامه عليه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالتذكير يحيي الله به القلوب ويزيدها قوة إلى قوتها. ونحن معشر الأحبة نحتاج إلى ذلك أكثر من غيرنا، والمرء لا يزال بحاجة إلى التذكير ما دامت أنفاسه تتردد بين أضلاعه صاعدة نازلة، فهو بحاجة إلى ذلك. أيها الإخوة الكرام، نحن بحاجة إلى أن نعمر الأوقات بما ينفعنا عند الله جل وعلا، ونجد ثوابه وأجره عند الله سبحانه وتعالى، ولا سيما حينما تحصل الصوارف وتنزل المحن وتنتشر الفتن وتعم الأرض البلايا والمحن، فالإنسان يحتاج إلى من يعظه ويذكره ويقوي إيمانه وينبهه. قال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والشاهد قوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بعد أن علموا هذا الحق وعرفوه واستيقنته قلوبهم واستقر فيها ورسخ، تأتي عليه العوارض التي قد تضعفه أحياناً بسبب الغفلة والمشاغل، وخصوصاً في هذه الدنيا معشر الأحبة. ولقد اشتكى من هذا أيها الإخوة الكرام من هم خير منا، كما في حديث حنظلة رضي الله عنه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال له: يا رسول الله، ما بالنا إذا كنا عندك فوعظتنا وذكرتنا حتى كأننا لنرى الجنة عيانا، فإذا فارقنا أنكرنا ذلك من قلوبنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. والشاهد من هذا الحديث أن خير الخلق صلوات الله وسلامه عليه بين هذا لأصحابه، وأفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شكوا ما يجدونه في أنفسهم، والذي شكوه أنا طويت سببه لأني قد أشرت إليه، وهو قوله: خرجنا من عندك وعافسنا الأزواج والأموال والضياع، يعني أمور الدنيا، أنكرنا ذلك من قلوبنا. فيا معشر الأحبة، إذا كان الذين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وخمس صلوات يصلون خلفه وأكثر الأوقات معه في مسجده وحوله يشتكون من هذا، والوحي ينزل غضا طريا من السماء صباح مساء، ما نقول نحن؟ ما عسى بالله أن نقول؟ نحن أشد في هذا الباب حاجة، لأن الملهيات والمغريات والمشاغل لا تعد ولا تحصى. وليس المراد بالاشتغال إنما الاشتغال بالمحرمات، لا حاشا وكلا، لكن ذكر في هذا الحديث الأموال والأولاد والضياع، المزارع هذه تأخذ جهد الإنسان وتأخذ وقته، فيقل التقاؤه في حلق العلم ومجالس العلم وبأهل العلم، فيجد شيئا من هذا الذي ذكر في نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد أصحابه بقوله: ولكن ساعة وساعة. وهذه الساعة والساعة معشر الأحبة هي التي أذن الله فيها، كما في قوله: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فقوله ولا تنس يعني العمل كله للآخرة، إذ فيه الفلاح والنجاح، الفلاح في الدنيا والنجاح في الآخرة. فهذا العمل الذي تعمله في دنياك لأخراك مع ما فيه من الفلاح والنجاح ينبغي ألا ينسيك عن شيء من الدنيا، مما يقوم به أودك وتحيا عليه أسرتك وأنت تسد به رمقك وتصلح به أمور معاشك، ولكن العمل أصله كله للآخرة، لأن هذه الحياة نحن مفارقون منها وراحلون عنها. فإذا كان هذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنحن معشر الأحبة نحتاج إلى ذلك كثيرا. وليس معنى الإنسان إذا ذكر إخوانه أو وعظهم كامل وإخوانه أهل النقص، لا والله أبدا. ما يقول هذا من عرف معنى قوله تعالى وذكر أبدا، ولكن الآية السابقة قد جمعت: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقدم التواصي بالحق، وهو هذا الدين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الآية. فالتواصي بهذا الحق والتواصي بالصبر عليه دائما وأبدا، هذا فيه حياة القلوب. ولا طريق إلى هذا معشر الإخوان أكرمكم الله إلا بكثرة المذاكرة، مذاكرة العلم وتنويع فنونه. فأنت الآن تقرأ قليلا في الفقه، ثم بعدها تنتقل قليلا في الحديث، ثم بعدها تنتقل قليلا في التفسير، ثم بعد ذلك تنتقل قليلا إلى التوحيد، وتقسم وقتك حتى لا يضيق الصدر بالاستمرار في نوع واحد فيمل الإنسان. وإذا مل لا ينسى نصيبه من إجمام هذه النفس. وأعظم ما تجم به النفس القراءة في سير الصالحين وأخبار المفلحين، وأولهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم أئمة الهدى ممن أطبقت الأمة على الثنى عليهم في صدر الإسلام بعد الصحابة، كبار التابعين وأوساط التابعين وأتباع التابعين، وأئمة الهدى المرضيين المتبوعين الذين لهم الذكر الجميل والإمامة في الدين. إذا قرأت سير هؤلاء بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن المرء يحقر نفسه، وإذا رأى من نفسه التقصير حمله ذلك على الجد والاجتهاد. ونحن اليوم القسم الأول فيما يتعلق بالدنيا موجود فيما يلهي، ولكن أضيف إليه شيء آخر وهو الفتن والمحن والبلايا التي أصبحت شغل الناس الشاغل، وأصبحت حديث الناس الدائم، فضاعت عليهم الأوقات وذهبت منهم الساعات وهم لا يجنون من وراء مجالسهم ولا من وراء كلامهم كثيرا من النفع، فتذهب عليهم الأوقات للأسف بما لا يعود عليهم بفائدة، وإن كان أحيانا تأتي فائدة إلا أنها قليلة بجانب الوقت الذي أنفق فيها. فيا معشر الأحبة، لا شيء أنفس من الوقت، فالوقت هو رأس المال، ونحن أعمارنا هي الساعات والليالي والأيام، إذا فاتت علينا لا يمكن أن تعود وترجع إلينا. والعاقل من وفقه الله لاغتنامها في صالح العلم والعمل، فإن في ازدياد العلم إرغام الأعداء من شياطين الجن ومن شياطين الإنس، وفي ازدياد العلم تصليح الأعمال، إصلاح الأعمال، لأنه كلما قرأ وازداد علما كلما ازداد علما بمعرفته بقصوره في هذه الحياة الدنيا. فالله الله معشر الأحبة بالاحتفاء بهذا الذي ذكرنا، وبالاحتفاء بالعلم وإنفاق الأوقات فيه وتنويعه على حسب الساعات حتى لا تدخل إليك الملالة ولا يدخل عليك تدخل عليك السآمة. وإذا سئمت من القراءة فالحمد لله المسموع موجود، افتح على ما قد خزن في هذه الآلات والأجهزة من العلم النافع المفيد المخزون فتستمع إليه. كما أنك إذا عجزت عن قراءة القرآن بلسانك لا يفوتك تسمعه بأذانك من هذه الأجهزة، هكذا العلم في السيارة تسمع، في الجوال تسمع، وهكذا إذا وجدت فرصة وخلوت بنفسك ولم يكن عندك نشاط فكم تزداد من العلم في هذه الساعات لا تجد أثره إلا إذا بحثت هذه المسائل التي سمعتها وكان غيرك غافلا عنها أو لا يتذكرها إلا كالحلم الذي يأتي صاحبه في المنام وقد نسيه، فتقوم أنت ببيانها وذكرها كما سمعتها وحفظتها وحصلتها، فحينئذ يبرز هنا قيمة استغلال الوقت واستثمار الوقت فيما ينفع. فأوصيكم معشر الأحبة ونفسي بصرف الأوقات فيما يعود علينا بالنفع من الأعمال الصالحات ومن العلم النافع الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأوصيكم أيضا ونفسي بالبعد عن مجالسة البطالين الذين يذهبون بالأوقات ويسرقونها علينا ونحن لا نشعر، الذين إذا جالسناهم لم نستفد من كلامهم ولم أيضا نستفد من رؤيتهم ولا من فعالهم. فمثل هؤلاء يحرص الإنسان على أن يحفظ وقته، وأنتم ولله الحمد كلكم ممن يحرص على ذلك، وإنما هذا كما أسلفت في أول الحديث من باب التذكير. وليشتغل الإنسان بما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه وأخراه، فإن العاقل من حفظ أوقاته ولا ينفقها إلا فيما يعود عليه بالنفع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا في الدين، وأن يبصرنا بالخلل في نفوسنا، وأن يعيننا على استدراك ذلك والتزود ليوم المعاد إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا في هذا اليوم يوم الثلاثاء الموافق للثالث عشر من شهر ذي القعدة عام 40 و400 ألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قد اجتمعنا هذا الاجتماع والتقينا هذا اللقاء، وكان الفضل فيه بعد الله لأخينا أبي عبد الرحمن الشيخ عبد الله الأحمد جزاه الله خيرا. يسرنا معشر الأحبة أن نتذاكر فيما بيننا في هذه الدقائق، فإن الذكرى يتنبه بها الغافل ويتعلم من خلالها الجاهل ويزداد يقينا وعلما وإيمانا. أمثالنا نحن وإياكم على ما قد من الله به علينا من العلم، فيزيدنا الله جل وعلا بها إن شاء الله خيرا إلى ما كان قد من الله به علينا من خير. والتذاكر أيها الأحبة والوعظ والتذكير يحيي القلوب ويجلو عنها رين الغفلة الذي يغشاها، إما بسبب الاشتغال والانهماك في الدنيا، وإما بسبب الإعراض أو غير ذلك من الأسباب. ولهذا أثنى الله جل وعلا على المنتفعين بها في قوله جل وعلا لأفضل أنبيائه ورسوله وخيرته من خلقه صلوات الله وسلامه عليه، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالتذكير يحيي الله به القلوب ويزيدها قوة إلى قوتها. ونحن معشر الأحبة نحتاج إلى ذلك أكثر من غيرنا، والمرء لا يزال بحاجة إلى التذكير ما دامت أنفاسه تتردد بين أضلاعه صاعدة نازلة، فهو بحاجة إلى ذلك. أيها الإخوة الكرام، نحن بحاجة إلى أن نعمر الأوقات بما ينفعنا عند الله جل وعلا، ونجد ثوابه وأجره عند الله سبحانه وتعالى، ولا سيما حينما تحصل الصوارف وتنزل المحن وتنتشر الفتن وتعم الأرض البلايا والمحن، فالإنسان يحتاج إلى من يعظه ويذكره ويقوي إيمانه وينبهه. قال جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والشاهد قوله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بعد أن علموا هذا الحق وعرفوه واستيقنته قلوبهم واستقر فيها ورسخ، تأتي عليه العوارض التي قد تضعفه أحيانا بسبب الغفلة والمشاغل، وخصوصا في هذه الدنيا معشر الأحبة. ولقد اشتكى من هذا أيها الإخوة الكرام من هم خير منا، كما في حديث حنظلة رضي الله عنه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال له: يا رسول الله، ما بالنا إذا كنا عندك فوعظتنا وذكرتنا حتى كأننا لنرى الجنة عيانا، فإذا فارقنا أنكرنا ذلك من قلوبنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. والشاهد من هذا الحديث أن خير الخلق صلوات الله وسلامه عليه بين هذا لأصحابه، وأفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شكوا ما يجدونه في أنفسهم، والذي شكوه أنا طويت سببه لأني قد أشرت إليه، وهو قوله خرجنا من عندك وعافسنا الأزواج والأموال والضياع، يعني أمور الدنيا، أنكرنا ذلك من قلوبنا. فيا معشر الأحبة، إذا كان الذين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وخمس صلوات يصلون خلفه وأكثر الأوقات معه في مسجده وحوله يشتكون من هذا، والوحي ينزل غضا طريا من السماء صباح مساء، ما نقول نحن؟ ما عسى بالله أن نقول؟ نحن أشد في هذا الباب حاجة، لأن الملهيات والمغريات والمشاغل لا تعد ولا تحصى. وليس المراد بالاشتغال إنما الاشتغال بالمحرمات، لا حاشا وكلا، لكن ذكر في هذا الحديث الأموال والأولاد والضياع، المزارع هذه تأخذ جهد الإنسان وتأخذ وقته، فيقل التقاؤه في حلق العلم ومجالس العلم وبأهل العلم، فيجد شيئا من هذا الذي ذكر في نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد أصحابه بقوله ولكن ساعة وساعة، وهذه الساعة والساعة معشر الأحبة هي التي أذن الله فيها، كما في قوله ولا تنس نصيبك من الدنيا، فقوله ولا تنس يعني العمل كله للآخرة، إذ فيه الفلاح والنجاح، الفلاح في الدنيا والنجاح في الآخرة. فهذا العمل الذي تعمله في دنياك لأخراك مع ما فيه من الفلاح والنجاح ينبغي ألا ينسيك عن شيء من الدنيا، مما يقوم به أودك وتحيا عليه أسرتك وأنت تسد به رمقك وتصلح به أمور معاشك، ولكن العمل أصله كله للآخرة، لأن هذه الحياة نحن مفارقون منها وراحلون عنها. فإذا كان هذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنحن معشر الأحبة نحتاج إلى ذلك كثيرا. وليس معنى الإنسان إذا ذكر إخوانه أو وعظهم كامل وإخوانه أهل النقص، لا والله أبدا. ما يقول هذا من عرف معنى قوله تعالى وذكر أبدا، ولكن الآية السابقة قد جمعت إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فقدم التواصي بالحق وهو هذا الدين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الآية. فالتواصي بهذا الحق والتواصي بالصبر عليه دائما وأبدا هذا فيه حياة القلوب. ولا طريق إلى هذا معشر الإخوان أكرمكم الله إلا بكثرة المذاكرة، مذاكرة العلم وتنويع فنونه. فأنت الآن تقرأ قليلا في الفقه، ثم بعدها تنتقل قليلا في الحديث، ثم بعدها تنتقل قليلا في التفسير، ثم بعد ذلك تنتقل قليلا إلى التوحيد، وتقسم وقتك حتى لا يضيق الصدر بالاستمرار في نوع واحد فيمل الإنسان. وإذا مل لا ينسى نصيبه من إجمام هذه النفس. وأعظم ما تجم به النفس القراءة في سير الصالحين وأخبار المفلحين، وأولهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم أئمة الهدى ممن أطبقت الأمة على الثنى عليهم في صدر الإسلام بعد الصحابة، كبار التابعين وأوساط التابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى المرضيين المتبوعين الذين لهم الذكر الجميل والإمامة في الدين. إذا قرأت سير هؤلاء بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن المرء يحقر نفسه، وإذا رأى من نفسه التقصير حمله ذلك على الجد والاجتهاد. ونحن اليوم القسم الأول فيما يتعلق بالدنيا موجود فيما يلهي، ولكن أضيف إليه شيء آخر وهو الفتن والمحن والبلايا التي أصبحت شغل الناس الشاغل، وأصبحت حديث الناس الدائم، فضاعت عليهم الأوقات وذهبت منهم الساعات وهم لا يجنون من وراء مجالسهم ولا من وراء كلامهم كثيرا من النفع، فتذهب عليهم الأوقات للأسف بما لا يعود عليهم بفائدة، وإن كان أحيانا تأتي فائدة إلا أنها قليلة بجانب الوقت الذي أنفق فيها. فيا معشر الأحبة، لا شيء أنفس من الوقت، فالوقت هو رأس المال، ونحن أعمارنا هي الساعات والليالي والأيام، إذا فاتت علينا لا يمكن أن تعود وترجع إلينا. والعاقل من وفقه الله لاغتنامها في صالح العلم والعمل، فإن في ازدياد العلم إرغام الأعداء من شياطين الجن ومن شياطين الإنس، وفي ازدياد العلم تصليح الأعمال إصلاح الأعمال، لأنه كلما قرأ وازداد علما كلما ازداد علما بمعرفته بقصوره في هذه الحياة الدنيا. فالله الله معشر الأحبة بالاحتفاء بهذا الذي ذكرنا، وبالاحتفاء بالعلم وإنفاق الأوقات فيه وتنويعه على حسب الساعات، حتى لا تدخل إليك الملالة ولا تدخل عليك السآمة. وإذا سئمت من القراءة فالحمد لله، المسموع موجود، افتح على ما قد خزن في هذه الآلات والأجهزة من العلم النافع المفيد المخزون فتستمع إليه، كما أنك إذا عجزت عن قراءة القرآن بلسانك لا يفوتك تسمعه بأذانك من هذه الأجهزة. هكذا العلم، في السيارة تسمع، في الجوال تسمع، وهكذا إذا وجدت فرصة وخلوت بنفسك ولم يكن عندك نشاط فكم تزداد من العلم في هذه الساعات، لا تجد أثره إلا إذا بحثت هذه المسائل التي سمعتها وكان غيرك غافلا عنها أو لا يتذكرها إلا كالحلم الذي يأتي صاحبه في المنام وقد نسيه، فتقوم أنت ببيانها وذكرها كما سمعتها وحفظتها وحصلتها، فحينئذ يبرز هنا قيمة استغلال الوقت واستثمار الوقت فيما ينفع. فأوصيكم معشر الأحبة ونفسي بصرف الأوقات فيما يعود علينا بالنفع من الأعمال الصالحات ومن العلم النافع الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأوصيكم أيضا ونفسي بالبعد عن مجالسة البطالين الذين يذهبون بالأوقات ويسرقونها علينا ونحن لا نشعر، الذين إذا جالسناهم لم نستفد من كلامهم ولم أيضا نستفد من رؤيتهم ولا من فعالهم. فمثل هؤلاء يحرص الإنسان على أن يحفظ وقته، وأنتم ولله الحمد كلكم ممن يحرص على ذلك، وإنما هذا كما أسلفت في أول الحديث من باب التذكير، وليشتغل الإنسان بما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه وأخراه. ف فإن العاقل من حفظ أوقاته ولا ينفقها إلا فيما يعود عليه بالنفع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا في الدين، وأن يبصرنا بالخلل في نفوسنا، وأن يعيننا على استدراك ذلك والتزود ليوم المعاد إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.